الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنشرع الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى في التعليق على كتاب القواعد الزوائد القواعد التي انفرد بها تيسير الكريم الرحمن عن القواعد الحساب وموضوع الكتاب مشتمل على القواعد التي ذكرها السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره ولم يذكرها في القواعد الحسان فالسعدي له كتابه المعروف القواعد الحسان المتعلقة بالقرآن وهذا الكتاب اشتمل على 70 قاعدة القواعد الحسان استخلصها السعدي رحمه الله من تفسيره ومن غيره استخلصها من تفسيره ومن غيره فالقواعد الحسان منها قواعد مذكورة في التفسير ومنها قواعد غير مذكورة في التفسير وإنما استخلصها السعدي رحمه الله تعالى من غير تفسيره إذن القواعد الحسان هذا الكتاب قواعده على نوعين النوع الأول قواعد مذكورة في التفسير وقواعد غير مذكورة في التفسير وتفسير السعدي رحمه الله الذي هو أصل من أصوله في كتابة القواعد الحسان اشتمل على قواعد لم يذكرها في القواعد الحسان فهذا الكتاب جمعت فيه القواعد التي ذكرها السعدي في التفسير ولم يذكرها في القواعد الحسان فمن قرأه وقرأ القواعد الحسان قرأ قواعد التفسير وقرأ القواعد الحسان فاجتمعت له القواعد كلها القواعد المشتركة بين الكتابين والقواعد التي انفرد بها تفسيره والقواعد التي انفرد فيها بها تفسير انفرد بها كتاب القواعد الحسان وهذا الأمر مبين في المقدمة ولكني أبينه لأننا سنقرأ المقدمة قراءة سريعة فالمقدمة بين فيها هذا الأمر وهو أن القواعد الحسان تشترك مع تفسير السعدي في قواعد وتفسير السعدي ينفرد عن القواعد الحسان في قواعد فجمعنا القواعد المذكورة في التفسير فمن قرأ هذا الكتاب مع القواعد الحسان فقد قرأ قواعد التفسير إضافة إلى القواعد الحسان فيقرأ القواعد التي انفرد بها التفسير والقواعد التي انفرد بها القواعد الحسان والقواعد المشتركة بينهما واضح أيها المكرمون ومثلت في المقدمة للقواعد المشتركة بقاعدة ومثلت في المقدمة لقاعدة انفرد بها كتابه القواعد الحسان ثم ذكرت 60 قاعدة انفرد بها التفسير عن القواعد الحسان هذا موضوع الكتاب هل القواعد تتعلق بفن معين؟ لا ما تتعلق بفن معين ولكن كلها لها علاقة بالقرآن لماذا هذا الأسلوب؟ لأن السعدي رحمه الله نفسه في القواعد الحسان لم يتبع منهجا معينا في انتقاء القواعد وفي ترتيبها فتجد قواعد تتعلق بالأسماء والصفات تجد قواعد أصولية تجد قواعد فقهية تجد قواعد التفسير. فالسعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الحسان لم يعتبر منهجا معينا في انتقاء القواعد، ولم يعتبر منهجا معينا في ترتيب القواعد. وحينئذ لما أردت استخراج القواعد من التفسير لم أجد منهجا معينا أتبع فيه السعدي، إلا أن كل قاعدة تتعلق بالقرآن بوجه ما تذكر، فقاعدة مستنبطة من القرآن، قاعدة في بيان طريقة القرآن في شيء ما، قاعدة في بيان دلالة القرآن توضح لك دلالة القرآن، مثل من تفيد العموم، هذه توضح لك دلالة القرآن في مواضع، قواعد في الأسماء والصفات، كما أن السعدي رحمه الله في القواعد الحسان ذكر قواعد في الأسماء والصفات. فكل ما وجدت أنه يصلح بأن يكون قاعدة وله تعلق بالقرآن بوجه من الوجوه وقد نص عليه السعدي في تفسيره ولم يذكره في القواعد الحسان ذكرته في القواعد الزوائد. واضح أيها المكرمون؟ هذه القواعد هل انفرد بها السعدي عن العلماء؟ لم يذكرها غيره من العلماء؟ هناك قواعد نعم هي عبارة عن استقراء للسعدي رحمه الله واستنباط، ويظهر بها عمق فهم الرجل وعمق تدبره، وأنه أوتي فهما وسعة علم رحمه الله تعالى. هناك قواعد انتفع السعدي بها من غيره، أحيانا نستطيع أن نحدد المصدر، وأحيانا تكون القاعدة يعني قاعدة مشهورة عند عدد من أهل العلم، فبعض القواعد يظهر أن هذه القاعدة أخذها من ابن القيم، لأنك إذا بحثت ما تجد أحد ينص عليها إلا ابن القيم، مثل القاعدة المشهورة وأن أسماء الله عز وجل كل اسم منها يدل على معنى حسن في نفسه، وإذا قرن هذا الاسم بغيره فإنه يدل على معناه الحسن، والاسم الآخر يدل على معناه الحسن، وثم دلالة تفيدها اشتراك الاسمين. هذه قاعدة ذكرها ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى، وهي قاعدة معروفة. وإذا جئت تريد أن تبحث عمن نص على هذه القاعدة قبل السعدي وقبل ابن عثيمين، أنا ما وجدت نصا إلا عند ابن القيم رحمه الله، أما تطبيقا فتجدها في كلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، أما نصا فما تعزى فيما أعرف إلا لابن القيم رحمه الله. فالقواعد الحسان، القواعد التي ذكرها السعدي رحمه الله تعالى في التفسير، منها قواعد نعم لم أقف عليها إلا عند السعدي رحمه الله تعالى، ومنها قواعد تقف عليها عند غيره، ومنها قواعد مشهورة جدا، مشهورة جدا ومذكورة في عدد كبير من كتب أهل العلم. ولكن حتى القواعد التي يشترك مع السعدي غيره في ذكرها، ربما التنبيه على استنباطها من القرآن يكون السعدي قد انفرد به رحمه الله تعالى. فالقاعدة مشهورة، ولكن النص الذي يدل عليها ربما يجتهد السعدي في بيان بعض النصوص التي تستفاد منها هذه القاعدة ولم يسبق لهذا رحمه الله تعالى. القواعد هذه مجموعة لم أناقشها، لم أشرحها في الكتاب، فالمقصود من الكتاب كما بينت في مقدمته، المقصود منه جمع القواعد لا مناقشتها ولا شرحها. منهجنا في الشرح لن نفصل تفصيلا طويلا في شرح القواعد، ولكن نشرح كل قاعدة بحسب ما تستحقه بحيث تتضح به، وأما الشرح المطول فهذا يحتاج إلى وقت أطول، لأن بعض القواعد ربما شرحها يأخذ جلسة إن أردنا أن نستوعب الكلام فيها وبتفريعاتها. فكل قاعدة بإذن الله عز وجل نعطيها قدرا تستحقه، وبعض القواعد ربما نكتفي بقراءتها لوضوحها. والمقدمة سنقرأها سريعا دون تعليق، لأن المهم فيها قد ذكرته. اقرأ شيخ، أسرع في قراءتها شيخ.
خمسة.
نعم، من البداية. طبعا سترد قواعد في المقدمة لن نعلق عليها، لأن القواعد التي في المقدمة لبيان القواعد، بعض القواعد التي اتفق عليها الكتابان، وبعض القواعد التي انفرد بها كتاب القواعد الحسان، فهذه لن نعلق عليها، ومن أرادها فيرجع إلى الكتب التي اعتنت بها. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق شيخنا وانفعنا بعلمه يا رب العالمين، واغفر لنا وله ولجميع المسلمين، اللهم آمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من التفاسير التي كتب الله تعالى لها القبول تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وبالرغم من تأخر مفسره زمنا صار تفسيره يقارن بتفاسير الكبار ممن تقدم، بل ويفضل على كثير منها، وهذا يرجع لأمور منها: أولا، غزارة ما اشتمل عليه من علم مع سهولة العبارة ولطافتها، فيعبر عن المعاني الجليلة بعبارات سهلة لطيفة يسهل على العامي فهم مدلولها، فضلا عن طالب العلم، وهذا في مجمل الكتاب وثم مواضع لا يفهمها على الوجه التام إلا النابهون من طلاب العلم. ثانيا، العناية باستنباط الأحكام والفوائد.
تعجل.
ثانيا، العناية باستنباط الأحكام والفوائد من الآيات، وهذا في مواضع كثيرة من تفسيره. ثالثا، سلامة المعتقد، ولعل هذا أحد أبرز الأسباب التي جعلت العلماء ينصحون بقراءة هذا الكتاب والاستفادة منه. رابعا، التراد المنهجي، فجرى فيه على أسلوب واحد من أوله إلى آخره. خامسا، إشعار القائل بهداية القرآن، فيظهر وعظ القرآن وعدا ووعيدا وإرشاده لصغير الاعتقاد وأنواع العبادات والأخلاق بأسلوب يؤثر في القلوب تأثيرا بليغا. وثم غير ذلك من المزايا التي جعلت هذا التفسير محل عناية العلماء فضلا عن من دونهم وممن حث على قراءته والعناية به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد قال في بيان مزاياه: تفسير سهل الأسلوب ينتبع به طالب العلم العامي والعالم، وأبرز ما فيه استنباطات من بعض الآيات الكريمة، حتى إنه يستنبط من الآية الواحدة فوائد كثيرة، وهذا لا شك أنه يربي طلبة العلم على الاستحضار والاستنباط، ولا يخفى الإنسان إذا وهب موهبة الاستنباط والتعمق في الاستدلال فإنه يحصل على العلم كثيرا. فتفسير الشيخ رحمه الله يمتاز بهذه الميزة، ويستنبط الفوائد الكثيرة من الآية التي لا تكاد تجد أحدا من المفسرين استنبط منها مثل ما استنبط الشيخ رحمه الله، وإن كان هذا قد يوجد في تفسير القرطبي رحمه الله، لكنه ليس على طريقة شيخنا. وقد يسر الله تعالى لقراءة تفسيره كله قراءة متأنية حرصت فيها على تدوين الفوائد المتعلقة بعلوم القرآن ووصول الفقه وقواعده، فاجتمع لدي الكثير من الفوائد وانتفعت بذلك انتفاعا كبيرا، فالحمد لله رب العالمين. ثم قرأت كتاب القواعد الحسان متعلقة تفسير القرآن فوجدت كتابا كثيرا الفائدة اسمه يطابق مسماه، وقد وصفه صاحب العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في آخره فكان محقا في وصفه حيث قال: وقد يسر الله تعالى علينا ما من بجمعه، فجاء ولله الحمد على اختصار وجازته ووضوحه كتابا يسر ناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين ويبدي لأهل البصائر والعلم من المعاقل والمسالك والطرق والوصول نافعة ما لا يجده مجموعا في محل واحد، ومخبر الكتاب يغني عن وصفه. وقد ظهر لي بعد قراءة الكتابين ما يلي: أولا أن قواعد الحسان يعين على فهم تفسير كريم الرحمن، تفسير كريم الرحمن يعين على فهم قواعد الحسان، وتوضيح ذلك في نقاط. ألف: من قواعد الحسان قواعد لم تذكر لها أمثلة، أمثلتها مذكورة في التفسير، فقراءة التفسير معينة على فهمها. ومن تلك القواعد القاعدة الثانية من قواعد الحسان ذلك نصها وبعض كلام الشيخ في توضيحها، قال الشيخ رحمه الله: والعبرة بالعموم الفاضلة بخصوص الأسباب، وهذه القاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل العبد خير كثير من علم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوت العلم كثير ويقع الغلط والارتباك الخطير. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم، فمتى راعيت القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قال مفسر المسألة بالنزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها، فقوله نزلت في كذا وكذا معنى، وأن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإن القرآن كما تقدم إنما نزل لهداية والجملة وآخرها حيث تكون وأن تكون. فالشيخ رحمه الله ذكر القاعدة وشرحها ولكنه لم يمثل لها، وقد اشتمل تفسير على عدة أمثلة لهذه القاعدة ويتصر على واحد منها. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب ما اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال: أي فأي فلا تتعجب من حالة هذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة أنه سيؤتى في الآخرة مالا وولدا، أن يكون من أهل الجنة، هذا من أعجب الأمور، فلو كان مؤمنا بالله وادعى هذه الدعوة لسهل الأمر. وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين فإنها تشمل كل كافر زعم أنه على الحق وأنه من أهل الجنة، فهذا من السعدي رحمه الله تطبيق للقاعدة، فإن الآية لكافر معين وهو العاص بن وائل. وبالرغم من ذلك فإنه بين ما تتناوله وغيره ممن فعل فعله، إذ العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب. من القواعد الحسان قواعد شرعها السعدي ومثل لها، وفي التفسير أمثلة أخرى تزيدها وضوحا، من ذلك مثلا القاعدة الثانية وأربعون فإليك نصها بعض كلام الشيخ في توضيحها، قال الشيخ رحمه الله: الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك، واعلم بذلك أن الحقوق ثلاثة: حق لله وحده لا يكون لغيره، وعبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، وحق خاص لرسوله صلى الله عليه وسلم هو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق واتباعه والاقتداء به، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن، فأما حقه الخاص فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى، وقد جمع الله ذلك في قوله في سورة الفتح: لتؤمنوا بالله ورسوله، فهذا مشترك، وتعزروا وتوقروا فهذا خاص بالرسول، وتسبحوه بكرة وأصيلا فهذا حق لله وحده. وقد ذكر القاعدة في التفسير أيضا، وفيه توضيحها بغير ما مثل به في القواعد الحسان، ولا شك أن تعدد الأمثلة يزيد القاعدة وضوحا. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، واشتملت هذه الآية على الحق المشترك للمضي بين الرسول والطاعة المستلزمة الإيمان، والحق المختص بالله وهو الخشية والتقوى، وبقي الحق الثالث المختص بالرسول والتعزير والتوقير، كما جمع بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح لقوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يظهر بهاتين النقطتين كون تفسير السعدي رحمه الله معين على فهم قواعد الحسان، وبذا نعرف أن من أراد فهم القواعد وضبطها فيحسن من الاستعانة على ذلك التفسير، ولعل الله تعالى ييسر لي أو لغيري كتابة شرح لها يكون من المنهج المتبع في توضيح القواعد الحسان بكلام السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن.
إذن هذان مثالان يبينان أن تفسير السعدي رحمه الله تعالى يعين على فهم القواعد الحساب. فالنقطة الأولى تفسير السعدي يعين على فهم القواعد الحسان، والقواعد الحسان تعين على فهم تفسير السعدي. وذلك أن تفسير أن القواعد الحسان قد تذكر القاعدة ولا تذكر أمثلة للقاعدة. أين تجد الأمثلة؟ في التفسير. مثل هذه القاعدة، وهي أن العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب، لم يذكر لها في القواعد الحسان مثالا، والتفسير مملوء من التمثيل لهذه القاعدة. واضح؟ الأمر الثاني، قد يذكر القاعدة في القواعد الحسان ويمثل لها، وفي التفسير أمثلة أخرى تزيد القاعدة وضوحا. إذن هاتان نقطتان تبينان أن القواعد الحسان مما يعين على فهمها النظر في التفسير. طيب تفضل شيخ.
السلام عليكم. قال حفظ الله تعالى: وهذا بعض ما يتعلق بكون تفسير الكريم الرحمن معين على فهم قواعد الحسان، وما كون قواعد الحسان معين على فهم التفسير. فتظهره النقطة الثالثة، وهي جيم أن مجموعة من الآيات يرى السعدي رحمه الله كان تتفق في معنى ويفسران ملاحظا ذلك المعنى، وهذا قد لا يظهر لقارئ التفسير إلا بقراءة قواعد الحسان. فمثلا قوله تعالى: أم حسدتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الآيات كلها فسرها ملاحظا في تفسيرها معنى قد لا يظهر إلا لمن قرأ قواعد اللسان، وقد عبر عن ذلك المعنى بالقاعدة الرابعة والستين. وذكر هذه الآيات أمثلة لها. ونص القاعدة: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات والشبهات قد ترد على الحق وعلى الأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. ثم شرح وذكر الآيات السابقة ممثلا بها، وكلامه في ذلك مهم فارجع إليه، فقد تركته طلبا للاختصار.
طيب، إذن هذا مثال يبين ماذا؟ يبين أن القواعد الحسان أيضا تعين على فهم تيسير الكريم الرحمة. فهذه الآيات قرأت بفضل الله تفسيرها عنده، ولم ألحظ أنه يلاحظ في تفسيرها كلها قاعدة واحدة. بعد أن قرأت القواعد الحسان وقرأت القاعدة هذه ومثل بهذه الأمثلة، رجعت إلى تفسيره، فلاحظت أنه يلاحظ في تفسيره لهذه الآيات هذه القاعدة، وربما يشير إشارة خفية لا تفهمك هذه الإشارة أنه يريد قاعدة في تفسيره، وإنما يظهر هذا بالقواعد الحسان. فمن أراد فهم تيسير الكريم الرحمن عليه أن يقرأ القواعد الحسان، وإن قدم قراءة القواعد فهذا أفضل، لأن قراءتها لا تتطلب وقتا طويلا، وتعينه على فهم تفسيره، وتفسيره تفسير طويل. المعروف عندنا أن تفسير السعدي تفسير مختصر، والأمر ليس كذلكم، إنما عرف هذا لأنه يطبع في مجلد واحد، وإلا فهو من التفاسير على أقل ما يقال إنه من التفاسير المتوسطة. وإلا هو نفسه لم يطبع التفسير السعدي رحمه الله، مات ولم يرى تفسيره مطبوعا، مات رحمه الله ولم يرى تفسيره مطبوعا، وإنما طبع قدرا منه وبين أنه لم ينشر التفسير كله لطوله، وإنما نشر تفسيره كاملا بعد وفاته. فهو بين بأن تفسيره تفسير، وسيأتي كلامه هنا بأن تفسيره تفسير طويل. فهذه نقاط ثلاث.
قال حفظ الله تعالى: فهذه نقاط ثلاث وثم غيرها، ولكنها تكفي بإذن الله لبيان كون القواعد اللسان معينة على فهم التفسير وكون التفسير معينة على فهمه. الثاني: اشتمل تفسير السعدي على عدد كبير من القواعد التي ذكرها في قواعد اللسان، وهذا ما ظهر لي قراءة كتابين ثم وقفت على كلام الله رحمه الله يوضح سبب ذلك، وهو كون تفسيري من مصادره في كتابة القواعد اللسان. فقال رحمه الله: في التفسير من ملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام، فقد كتبت سالما كتابا مطولا في تفسير القرآن، فصار طوله من أكبر الدواعي لعدم نشره لفتور الهمم ومللها من الطول. ثم إني بعد ذلك استخلصت منه من غيره قواعد تتعلق كلها بأصول التفسير، وهي نعم العون للراغبين في علم التفسير الذي هو أصل العلوم كلها، فبلغت 70 قاعدة، ويسر المولى طبعها ونشرها.
طيب، إذن هنا ماذا يقول؟ فقد كتبت سابقا كتابا مطولا في تفسير القرآن. هذا هو تيسير الكريم الرحمن، يقول: فصار طوله من أكبر الدواعي لعدم نشره لفتور الهمم ومللها من الطول. ثم إني بعد ذلك استخلصت منه ومن غيره قواعد تتعلق كلها بأصول التفسير. هذه القواعد الحسان استخلصها من تفسيره ومن غيره. طيب تفضل. فلما كان التفسير،
جزاكم الله خيرا، فلما كان التفسير مصدر من مصادر كتابة القواعد اللسان، فلا غرابة الاشتمال على الكثير منها، فمن القواعد المذكورة فيهما القاعدة 27، فإليك نصها بعض كلام الشيخ بتوضيحها. قال الشيخ رحمه الله: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، وهذه القاعدة جليلة النثر وعظيمة الواقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبر من الأخبار فتشير شيء آخر، إلا وجدت الله قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلان مع التعليم الذي لا يبقى إشكالا إلا زاله ولا احتمالا إلا أوضح، وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها. فمن ذلك قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقولي ولو كل شيء. وهذه القاعدة قد ذكرها في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا الذين هادوا النصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حيث قال وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابين الصغير أنهم من جملة فرق النصارى، فأخبر الله أن المؤمن من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال، فعليه الخوف والحزن. والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم، لا بالنسبة لإمام محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن هذا مضمون أحوالهم. وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام، فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم، لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها، ومن رحمته وسعت كل شيء. وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم ذكر معاصيهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذنب، فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحق الذنب منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم، ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطائفة كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال. وسبحانه من أودع في الكتاب ما يبهر عقول العالمين. ومن القواعد المذكورة فيهما أيضا قاعدة حادثة وثلاثون نصها ربوبية الله في القرآن على نوعين عامة وخاصة، وهي مذكورة في تفسير سورة الفاتحة. وقال رب العالمين: الرب هو المربي لجميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات، وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلق نوعان، عامة وخاصة، فالعامة هي خلقه لمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فرض في ربهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوالح والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، ولعل هذا المعنى والسر في كون أكثر يدعي تنبيه بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت الربوية الخاصة. هذان مثالا من القواعد التي اشترك فيها الكتابان، وثم غيرهما كثيرا، ولكن بالتمثيل بهما كفاية. الثالث فرض كتاب القواعد الإنسانية من التفسير بقواعد، وهذا يفهم من النقطة السابقة، كما يفهم من قول السعدي رحمه الله في النقل السابق: ثم إني بعد ذلك استخلصت منه ومن غيره قواعد تتعلق كلها بأصول التفسير. فاستخلاص القواعد الحسانية من التفسير ومن غيره يفيد انفراده بقواعد عن التفسير، وأكتفي بذكر واحدة منها وهي القاعدة الخامسة عشرة. فإليك نصها بعض كلام الشيخ بتوضيحها. قال الشيخ رحمه الله: جعل الله أسباب المطالب العالية المبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان، وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك النصر قال في إنزال المناكت به: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وقال في أسباب الرزق والنصر ونزول المطر: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. الرابع فرض التفسير عن قواعد الحسان بقواعد كثيرة، وأحسب أني استخلصت منه كثيرا منها، فرأيت إخراجها في رسالة ليسهل الوقوف عليها والانتفاع بها، ويحصل طالب العلم بقراءته مع قواعد الإنسان، قواعد التي انفرد بها كل كتاب، وقواعد مشتركة بينهما. وسميت الرسالة القواعد الزوائد، القواعد التي انفرد بها تيسير كريم الرحمن على قواعد الإنسان. والله أسأل أن ينفع بالزوائد كما نفع بالقواعد، وأن يجعل عملي كله صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل لأحد فيه شيئا. وقبل ذكر القواعد ونبه على أمور: الأول، القواعد المذكورة كلها مستخلصة من التفسير، وقد وقفت على قواعد ذكرها في غيره ولكن لم أرى ذكرها، إذ موضوع كتابي زوائد التفسير على ما في قواعد الحسان، ولعل الله ييسر لي ولغير استقراء القواعد من كتب الشيخ رحمه الله، وأحسب أنه عمل طيب كثير الفائدة. الثاني، القواعد المستخلصة من تفسيره لا من مقدمته التي ذكر فيها فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد، ولا من كليات الأصول من كليات التفسير التي ألحقها بالجزء الذي طبع من تفسيره في حياته وفي المقدمة الكليات قواعد مهمة، ولكن الوقوف عليها سهل فلم أحرص على ذكرها فليرجع إليها. الثالث، المقصود جمع القواعد التي انفرد بها التفسير لا مناقشتها وشرحها، وعليه فإن يكتفي بذكر القاعدة وكلام السعدي رحمه الله الذي ذكرت فيه الذي ذكرت فيه دون أن أتبع ذلك بمناقشة وشرح. الرابع، لم أقصد استيعاب المواضيع التي ذكرت فيها كل قاعدة وعليها، فالقاعدة المذكورة في أكثر من موضع قد أكتفي بذكر موضع منها وقد أزيد. والخامس، السعدي رحمه الله لم يعتبر في انتقاء القواعد الحسان منهجا واضحا، ومن هنا توسعت باستخلاص القواعد من تفسيره، ورغم عدم اتباع منهجا واضحا فالانتقاء قصدت محاكاته في بعض أنواعها من ذلك. ألف، أنه رحمه الله ذكر في القاعدة الحسان جملة من القاعدة الأصولية، فمن ذلك مثلا قوله في القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة بسياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم فذكرت بالزواج عدد من القاعدة الأصولية. أنه رحمه الله ذكر في القاعدة جملة من القواعد الفقهية المستفادة من القرآن، فمن ذلك مثلا قوله في القاعدة 35: في القاعدة الخامسة والثلاثين في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى مصلحتين وتقديم وهو المسددين ومنع ما كان المسدد وأرجح مصلحته. فذكرت في الزواج عدد من القواعد الفقهية المستفادة من الآيات القرآنية. جيم، أنه رحمه الله ذكر قواعد تتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، منها قاعدة 30: ونصها أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3: الإيمان بالاسم وبما دل عليه من المعنى وما تعلق به من الآثار. فذكرت في الزواج قواعد تتعلق بالأسماء والصفات، دال أنه رحمه الله ذكر قواعد التبيان طريقة القرآن في عدة أمور، منها القاعدة 8: ونصها طريقة القرآن في تقرير المعاد. فذكرت بالزوائد قواعد من هذا النوع. السادس، السعدي رحمه الله يعتبر بتقدير القواعد منهجا واضحا، حتى انه ربما يفرق بين قواعد المجتمعات في معنى واحد، ومن هنا لم اعتمد في تقديرها منهجا معينا، الا اني حاولت جعل القواعد المتفقه في معنى متتابعه في ترتيب. القاعده الاولى، رحمه الله تعالى نوعان، عامه وخاصه. ذكر هذه ذكر هذه القاعدة في الزوائد موافق للصنيع السعدي رحمه الله في القواعد، فإنه جعل فيها قاعدة خاصة في بيان كون ربوبية الله تعالى له عين عامة وخاصة، فقال قاعدة 31 ربوبية الله في القرآن على نوعين عامة وعامة وخاصة. ويستفاد هذا التقسيم رحمة الله من كلامه رحمه الله بتفسير قوله تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي يصيب بمن أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، فإنه قال رحمتي وسعت كل شيء من العالم العلوي والسفلي والبر والفاجر والمؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمر وفضل وإحسان، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها: فسيكتبها للذين يتقون المعاصي صغارها وكبارها.
هذه القاعدة الأولى، رحمة الله نوعان عامة وخاصة، وذكر هذه القاعدة في الزوائد موافق لصنيع السعدي في القواعد، فإنه ذكر قاعدة خاصة في بيان كون ربوبية الله على نوعين، فذكر قاعدة في بيان كون صفة من صفات الله على نوعين في القواعد الزوائد لا ينافي فعل السعدي رحمه الله بل يوافقه. وهذا أمر مهم للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا، وهو معرفة أوصاف الله عز وجل التي تنقسم إلى قسمين عام وخاص، فتستطيعون أن تكتبون قاعدة تعم هذه القاعدة وغيرها، فتقولون: من أوصاف الله أوصاف دلت النصوص الشرعية على انقسامها إلى معنيين عام وخاص، ثم تجعل تحت هذه القاعدة كل ما يمر معك من أوصاف الله مما ينقسم إلى قسمين عام وخاص، فتقول: من أوصاف الله أوصاف دلت النصوص الشرعية على انقسامها إلى عام وخاص، ثم كلما يمر معك وصف من أوصاف الله دلت النصوص على أنه ينقسم إلى عام وخاص تجعله تحت هذه القاعدة. ممن اعتنى بالصفات التي تنقسم إلى عام وخاص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله تعالى، من أكثر العلماء عناية في هذا الباب، ومن العلماء الذين لهم في هذا عناية ظاهرة السعدي رحمه الله تعالى. السعدي في القواعد الحساب جعل قاعدة خاصة في الربوبية وأنها تنقسم إلى عام وخاص، وثم أوصاف بيّن أنها تنقسم إلى عام وخاص في شرحه لبعض القواعد أذكرها، فذكر في القواعد الحساب المعية وأنها تنقسم إلى معية عامة وخاصة وهذا معروف عندكم، ذكر الولاية وأنها تنقسم إلى نوعين، وهذا التقسيم للولاية لم أجده إلا عند السعدي رحمه الله واستفاده منه الشيخ ابن عثيمين. وابن تيمية يقسم الولاية لكن باعتبار آخر، فالسعدي رحمه الله تعالى يقسم أيضا، يقسم ابن تيمية يقسم الولاية إلى عامة وخاصة ولكن باعتبار آخر، فالسعدي رحمه الله ذكر هذا في تفسيره في مواضع أن الولاية نوعان، وذكر هذا في القواعد الحسان، ذكرت المعية والولاية، وأيضا ذكر القربة وأنه على نوعين عام وخاص، وهذا خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ابن تيمية رحمه الله يرى القربة خاصا فقط وينفي ابن تيمية القربة العام، أما السعدي رحمه الله فيقرر القربة العام، وهو مسبوق بابن رجب رحمه الله، ابن رجب رحمه الله في فتح الباري بيّن أن القربة نوعان عام وخاص، وهو مسبوق، أي ابن رجب مسبوق، فالدارمي رحمه الله تعالى في رده على بشر المريسي أيضا يقسم القرب إلى عام وخاص، وهو مسبوق أيضا الدارمي، فإن هذا يعزى لبعض التابعين وأنهم يرون القرب نوعان عام وخاص. الآن السعدي في القواعد الحسان فقط ذكر الربوبية وأنها تنقسم إلى قسمين، وذكر القرب وأنه ينقسم إلى قسمين، وذكر المعية وأنه ينقسم وأنها تنقسم إلى 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 قسمين، وذكر الولاية وأنها تنقسم إلى إلى قسمين. في التفسير ذكر الرحمة وأنها تنقسم إلى قسمين. وأنا قلت بأن هذه القواعد مستخلصة من التفسير لا من مقدمته، وفي المقدمة ذكر الرزق وأنه ينقسم إلى قسمين عام وخاص. فالسعدي رحمه الله تعالى له عناية ظاهرة في هذا. فرحمة الله عز وجل نوعان، رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة دل عليها قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فبلغت رحمة الله حيث بلغ علمه، وعلمه أحاط بكل شيء، فرحمته بلغت حيث بلغ علمه. وهذه رحمة الله العامة التي تعم المسلم والكافر. الرحمة الخاصة قال الله عز وجل: فسأكتبها للذين يتقون. ممن ذكر هذا التقسيم للرحمة؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للواسطية: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يدل على أن كل شيء وصله علم الله وهو واصل لكل شيء، فإن رحمته وصلت إليه، لأن الله قرن بينهما في الحكم، وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار. ما هي الرحمة العامة؟ يفسرها ابن عثيمين رحمه الله فيقول: رحمته العامة التي تصل حتى الكفار، ما رحمة الله بالكافر؟ ما هي رحمة الله عز وجل بالكافر؟ قال: لكن رحمته للكافر رحمة حسية، رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة، أما المؤمنون فرحمته رحمة أخص من هذه وأعظم، لأنها رحمة إيمانية دينية دنيوية. إذن الرحمة العامة رحمة لا تقتضي التوفيق الديني والهداية الدينية، أما الرحمة الخاصة فرحمة تقتضي التوفيق الديني والهداية الدينية. واضح أيها المكرمون؟ طيب أقرأ شيخ. القاعدة الثانية.
جزاكم الله خيرا. القاعدة الثانية: الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على الانفراد، إذا يكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال، فهو كمال. تستفاد قاعدة من كلام تفسير قوله تعالى: ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فإنه قال في تفسيرها: يخبر تعالى امتناني على عبده الفاضل لقمان بالحكمة، وهي العلم بالحق على وجهه وحكمته فهي العلم بالأحكام، فهي العلم بالأحكام ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكام، فقد يكون الإنسان عالما ويكون حكيما. وما الحكمة في مستلزمة العلم بل وللعمل، ولهذا فسرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح. ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة أمره أن يشكره على ما أعطاه ليبارك له فيه وليزيده من فضله، وأخبره أن شكر الشاكر يعود نفعه عليه، وأن من كفر فلم يشكر الله عاد، وبال ذلك على عليه، والله غني عنه حميد فيما يقدره ويقضيه على من خالف أمره. فغناه تعالى من لوازم ذاته وكونه حميدا في صفات كماله، حميدا في جميل صنعه من لوازم ذاته، وكل واحد من الوصفين صفة كمال، واجتماع أحدهما إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال. فالسعدي رحمه الله بين أن الوصف الذي دل عليه اسم الله الغني يفيد الكمال، والوصف الذي دل عليه اسم الله الحميد والوصف الذي دل عليه اسم الله الحميد كذلك، وأن اجتماعها زيادة كمال إلى كمال. والسعدي رحمه الله لا حظ ذلك في غير هذين الاسمين، فله رحمه الله عناية ظاهرة بتفسير ببيان حسن اسم الله تعالى بنوعيه الحسن الذي يفيد الاسم على الانفراد، والحسن الحاصل بضمه لغيره. ومن ذلك كلام التفسير قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فقد قال في تفسيره: إن الله عزيز أي له القوة الكاملة والقهر لكل شيء، ولكنه مع ذلك حكيم ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة بعزة، ولا تنافي حكمته، فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة وخالفها، بل يقال إنه فعل وكذلك أحكام وكذلك أحكامه تابعة لحكمته، فلا يخلق شيئا عبثا، بل لا بد له من حكمة عرفناها لم يعرفها، وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردا من حكمة، فلا أمر إلا بما فيه مصلحة خالصة وراجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة وراجحة لتبعن حكمته ورحمته.
هذه القاعدة وصفها ابن القيم رحمه الله، فقال رحمه الله: فإنه من أشرف المعارف. قال: فتأمله فإنه من أشرف المعارف. هذه القاعدة لم أجدها نصا عند أحد قبل السعدي إلا ابن القيم رحمه الله تعالى. أما تطبيقا فأمثلتها كثيرة في كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم وكلام غيرهما، أما نصا فلم أجد من نص عليها إلا ابن القيم رحمه الله تعالى قبل السعدي. قال ابن القيم رحمه الله: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما، وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. إذن الاسم من أسماء الله يفيد معنى، إذا ضم إلى غيره فإن الاسم الآخر أيضا يفيد معنى آخر، واقترانهما يفيد كمالا زائدا. مثل الشيخ زائدا، لاحظ الشيخ هذا في مواضع من تفسيره، في مواضع كثيرة يلاحظ هذا، من أبرز من يلاحظ هذا وهو القدر الزائد الذي يستفاد من الكمال عند اقتران الاسمين السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره. وأحسب أني بفضل الله جمعت كل المواضع التي نبه فيها على هذا، ولكني اقتصرت على مثالين اثنين فقط. فلاحظ هذا في الغني الحميد، الحميد الله سبحانه وتعالى الحميد، والحميد فعيل بمعنى مفعول أي محمود، والحمد وصف المحمود بالكمال لمحبته وتعظيمه، والمحمود إنما يحمد لكمال أوصافه ولعظيم إنعامه، فالحمد وصف المحمود بالكمال. لماذا؟ لعظيم أوصافه ولعظيم إنعامه. والله عز وجل له الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فله أعظم الأوصاف وله أكمل الإنعام، فاستحق أكمل الحمد. فالله الحميد المحمود، وهو الغني أي المستغني عن غيره، قرن الغني بالحميد بين علة غناه سبحانه وتعالى وأن ذلك لكمال أوصافه، فهو غني لكمال أوصافه. وهذا بينه السعدي في موضع آخر، وهو أوضح، ولعلي بإذن الله عز وجل أضعه موضع هذا الموضع، لأن هذا الموضع بين فيه أن الغني صفة كمال، وأن الحميد صفة كمال، وأن انضمام الغني إلى الحميد كمال فوق كمال، ولم يذكر وجه ذلكم. في موضع آخر بين أن اقتران الغني بالحميد يبين سبب غناه سبحانه وتعالى، وأنه غني لكمال أوصافه. إذ لو كان وصف من أوصافه ناقصا لأدى ذلكم إلى افتقاره، فلما كملت أوصافه كمل غناه سبحانه وتعالى. وبين في الآية التي تليها الكمال الذي يفيده اقتران العزيز بالحكيم، فعزة المخلوق قد تكون معها الحكمة وقد لا تكون معها الحكمة، أما عزة الله عز وجل عزة مقرونة بالحكمة. وهذه القاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى، وأنا أتيت بلفظ القاعدة من القواعد المثلى لأنه أوضح. طيب تفضل شيخ.
جزاكم الله خيرا. قال حفظه الله تعالى: القاعدة الثالثة، الله سبحانه وتعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر، ويضيف إلى أسبابه باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا. تستفاد من تفسيره لقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها في مسكنة قضى عليها الموت يرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإنه قال إخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل لنفسه لا ينافي أنه قد وكل ذلك ملك الموت وأعوانه، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر، ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا.
هذه القاعدة واضحة جدا، وهذا المثال معروف، وأن الله عز وجل يضيف الإماتة إلى نفسه ويضيفها إلى رسله وإلى الملائكة. وهنا بين السعدي رحمه الله العلة من الإضافتين، فيضيف الله عز وجل الفعل لنفسه ليبين أنه المدبر الخالق، ويضيف الفعل إلى غيره ليبين أنه يقرن الأشياء بأسبابها. طيب تفضل شيخ. طبعا أنا قدمت القواعد التي تتعلق بأسماء الله وصفاته. أقرأ شيخ.
جزاكم الله خيرا. القاعدة الرابعة: طريقة القرآن ذكر العلم وقدرته عقب الآيات المتضمنة الأعمال التي يجازى عليها، في ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. هذه القاعدة تتعلق بقاعدة ذكرها السعدي في قواعد اللسان في ختم الآيات بالأسماء الحسنى، بل هي فرع من فروعها، ولكني أحببت ذكرها لشمولها لعدة آيات من كتاب الله، فليست تتعلق بمثال واحد من القرآن، ولكوني رحمه الله لم يمثل بها لقاعدة مشار إليها في قواعد الإحسان مع أهميتها. والقاعدة تستفاد من كلام السعدي رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. حيث قال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فهي شهادة عندهم مودعة من الله إلى من الخلق، فيقتضي الاهتمام بإقامتها، فكتموها وأظهروا ضدها، جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه. أليس هذا أعظم الظلم؟ أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله، وسيعاقبهم عليه شد العقوبة. فلا بقال: وما الله بغافل عما تعملون، بل قد أحصى ما لهم وعدها وادخر لهم جزاءها، فبئس الجزاء جزاؤهم، وبئسة النار مثوى للظالمين. وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم وقدرة عقب الآيات المتضمنة في الأعمال التي يجازى عليها، فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب.
هنا الكلام أيها المكرمون مهم جدا وفيه دقة. هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة ذكرها السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان، ونصها ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. انتبهوا أيها المكرمون، الله سبحانه وتعالى يذكر الآية والآية مشتملة على حكم، ثم يختم الآية بما يناسب ذلك الحكم من أسمائه وصفاته. وهذا الأسلوب استدل به ابن القيم رحمه الله تعالى على أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وهذا استدلال بديع، إذ لو كانت أسماء الله أعلاما مجردة عن وصف لصح أن تختم آيات الرحمة ب والله شديد العقاب، ولصح أن تختم آيات العذاب بقوله والله غفور رحيم. فلما كانت أسماء الله دالة على أوصاف لم يأتي في القرآن إلا ختم الحكم المعين بما يناسبه من أسماء الله وصفاته. إذن الله عز وجل يذكر الآية والآية مشتملة على حكم، ثم يذكر اسما اسمين، يذكر وصفا يناسب ذلكم الحكم المذكور. ومن ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قرأ قارئ وأعرابي يسمع فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي ما هذا بقرآن؟ فقرأ القارئ على الصواب فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي نعم، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. إذن يذكر الله الحكم في الآية، وقد يترك الله ذكر الحكم ويكتفي بذكر الاسم منبها بالاسم على الحكم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا، ما قال فاعلموا أن الله غفر لهم ورحمهم، وإنما قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، فاكتفى بذكر الاسم عن ذكر الحكم. هذان الوجهان لهذه القاعدة ذكرهما السعدي في القواعد الحسان. فبين السعدي رحمه الله في القواعد الحسان أن الله سبحانه وتعالى قد يذكر الحكم ويختم الآية بما يناسب الحكم من أسمائه وصفاته، وقد يكتفي بذكر الاسم عن ذكر الحكم. هذه القاعدة التي معنا تندرج تحت النوع الثاني، المثال المذكور هنا يندرج تحت النوع الثاني. فالله عز وجل ذكر سبحانه وتعالى علمه واكتفى بذكر الوصف عن ذكر الحكم. واضح أيها المكرمون؟ طيب إذا كانت هي تندرج تحت أمر ذكره السعدي في القواعد الحسان، فلماذا ذكرناه هنا؟ ذكرناه لأنه لم يشر إليه، ثم هو هنا ذكره على كونه قاعدة تشتمل على عدة أمثلة. واضح أيها المكرمون؟ فهذا سبب ذكره هنا. طيب مسألة مهمة، ما الفرق بين هذه القاعدة وبين القاعدة الثانية؟ ما الفرق بين القاعدة التي ذكرناها وهي أن الله عز وجل يذكر الحكم في كتابه ثم يتبع الحكم بما يناسبه من أسمائه وأوصافه. وبين القاعدة الثانية، القاعدة الثانية ينظر فيها إلى المعنى الذي يفيده الاسمان الكريمان بقطع النظر عما سبقهما من كلام الله. فالعزيز الحكيم في كل موضع يريدان في القرآن تقول يفيدان أن عزة الله مقرونة بالحكمة في أي سياق. واضح؟ الحميد الغني في كل موضع يريدان فيه تقول حمده غناه لكمال حمده وأوصافه بقطع النظر عن السياق الذي يردان فيه. وأما ملاحظة علاقة الاسم للحكم فهذه بحسب كل سياق. انتبهوا لهذا، لأن البعض يظن أن القاعدتين بمعنى واحد. طيب تفضل. الآن انتهينا من القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، سنبدأ بالقواعد المتعلقة ببيان طريقة القرآن في بعض الأمور. تفضل شيخ.
جزاكم الله خيرا. القاعدة الخامسة، طريقة القرآن الجمع بين الترغيب والترهيب. قال الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال السعدي رحمه الله لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحة. كما هي طريقة تعالى في كتابه يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا.
أحسنت. الطريقة الصحيحة في عبادة الله سبحانه وتعالى أن يجمع الإنسان في سيره في حياته الدنيا بين الخوف والرجاء، فلا يغلب الخوف على الرجاء فيكون من القانطين، ولا يغلب الرجاء على الخوف فيكون من الآمنين من مكر الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة هذا الأسلوب القرآني الذي ترد فيه آيات العذاب فيتبعها الله عز وجل بآيات النعيم، وترد آيات النعيم فيتبعها الله عز وجل بآيات العذاب، ليبقى المسلم راجيا خائفا. ممن نبه على هذا قبل الشيخ؟ ابن كثير رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وكثيرا ما يقرن الله بين صفة الجنة وصفة النار ليرغب في الجنة ويحذر من النار. وقال رحمه الله تعالى ابن كثير في موضع آخر، قال رحمه الله تعالى: قال إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه وخالف أمره وشرعه وإنه لغفور رحيم، أي لمن تاب إليه، وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة لئلا يحصل اليأس، فيقرن الله بين الترغيب والترهيب كثيرا لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. فهذا المعنى وهو أن يكون العبد راجيا خائفا نبه عليه القرآن بعدة طرق، منها أن يذكر الله سبحانه وتعالى أسماء تدل على رحمته وأسماء تدل على عقابه، كما في هذه الآية: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ومنها أن يذكر جزاء المنعمين وحالهم، وجزاء العاصين وعقابهم، ومنها أن يذكر الجنة ويذكر النار. كل هذا تنبيها على هذا، وهو أن يبقى العبد جامعا بين الخوف والرجاء. وممن نبه على هذا السعدي رحمه الله تعالى في هذه القاعدة. طيب تفضل. القاعدة السادسة سنقرأها قراءة لأنها واضحة، وهي قاعدة مهمة تبين وجه مخاطبة الله عز وجل لبني إسرائيل الذين عاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأفعال السابقين. ما وجه ذلك؟ وهذا يرد في القرآن في مواضع، فلا بد من ضبطه ومن بيان وجهه. وهنا قد فصل الشيخ رحمه الله في هذا القول وبينه. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: القاعدة السادسة طريقة القرآن مخاطبة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن بأفعال أسلافهم ونسبتها إليهم. تستفاد من كلام السعدي رحمه الله بعد تفسير الآية بعد تفسيره الآية 61 من سورة البقرة وما قبل من الآيات التي خاطب الله تعالى بها بني إسرائيل، فإنه قال بعد تفسيرها: وأعلم أن الخطاب في هذه الآية لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خطبوا بها وهي فعل أسلافهم ونسبت لهم لفوائد عديدة. ونسبت لهم الفوائد عديدة، منها أنهم كانوا يتمدعون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به، بين الله من أحوال سلفهم التي قد تقرت عندهم ما يبين به لكل أحد أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال. وإذا كانت هذه حال سلفهم مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم، فكيف ظنوا بالمخاطبين؟ ومنها أن نعمة الله تعالى متقدمة منهم نعمة واصلة المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم. ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تكافر وتتساعد على المصالح، حتى كان متقدما متأخرا في وقت واحد، وكان الحادث من بعضهم حادث من الجميع، لأن ما يعمله بعض من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، والراضي بمعصية الشريك والمعاذ العاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمه إلا الله.
أقرأ شيء.
القاعدة السابعة: الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد ويعرفون نظيره، وأما ما ليس له نظير فإنه لو ذكر لم يعرفه ولم يفهم المراد منه فيذكر وصفا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون. تستفاد من تفسير السعدي لقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فإنه قال: والخيل والبغال والحمير سخرناها لكم لتركبوها وزينة، أي تارة تستعملون الضرورة والركوب، تارة لأجل الجمال والزينة، ولم يذكر الأكل لأن البغال والحمر محرم أكلها، والخيل تستعمل في الغالب للأكل، بل ينهى عند الحالي أجل الأكل خوفا من انقطاعها، وإلا فقد ثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أدنى في لحم الخيل. ويخلق ما لا تعلمون مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يرتبها ذر يركبها الخلق في البر والبحر والجو، ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بأعيانها، لأن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد ويعرفون نظيره، وأما ما ليس له نظير فإنه لو ذكر ما يعرفه ولم يفهم المراد منه فيذكر وصفا جميعا يدخل فيما لما يعلمون ما لا يعلمون، كما ذكر نعيم الجنة وسمى منه ما لا يعلمون شاهد نظيره كالنخل والعنب والرمان وأجمل ما لا نعرف له نظيرا في قوله فيهما من كل فاكهة زوجان، فكذلك هنا ذكر ما نعرف من المراكب والخيل الخيل والبغال والحمير والإبل والسفن، وأجمل الباقي في قوله ويخلق ما لا تعلمون.
هذه من القواعد النفيسة والتي تدل على سعة علمه رحمه الله تعالى بكتاب الله عز وجل، وعلى عمق نظره وحدة فهمه، إذ استوعب هذا الأسلوب في كتاب الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يذكر في القرآن إلا ما يعرفه الناس أو يعرفون نظيره. وما هو أعمق من هذا قوله: وإذا أراد ذكر ما لم يعلموه ولم يعلموا نظيره فإنه يذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون. ثم اتيانه بهذين الموضعين من كتاب الله عز وجل، هذا فعلا مما يتعجب منه رحمه الله تعالى. وهذه القاعدة من القواعد التي يحبها السعدي، كيف تعرف أنه يحبها؟ يذكرها في مواضعه، ففي التفسير ذكرها في أكثر من موضع، وفي رسالته في المسيح الدجال لما تكلم في مقدمات جعل مقدمة في هذه القاعدة، وأشار إلى أنه قد ذكرها في تفسيره. فالله عز وجل لاحظ في القرآن لا يذكر شيئا إلا وأنت تعرفه، فيذكر السحاب أنت تعرفه، ذكر هذه الدواب التي نعرفها، ذكر الفاكهة التي نعرفها، وإذا ذكر نعيم الجنة وذكر عذاب النار فإنه إنما يذكر الذي نعرف نظيره في الدنيا، وأما ما لا نعرف نظيره فإنه يذكر قولا مجملا يدخل فيه ما نعرف وما لا نعرف. ومن التنبيهات النفيسة تنبيه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الله عز وجل لم يذكر لنا من أوصافه ما لا نعرف نظيره، لأنه لو ذكره لم نفهمه. الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل عندما يذكر الله سبحانه وتعالى الوصف، فإن هذا الوصف يعرف لمعرفة المعنى الكلي القائم في الذهن الذي به تدرك أوصاف الله عز وجل. فعندما يذكر الله عز وجل رحمته فإننا نعرف الرحمة في المخلوقين، ونعرف معنى الرحمة في اللغة، وهناك معنى كلي قائم في الأذهان به تعرف هذه الرحمة، وهذا المعنى الكلي لا اشتراك فيه، هذا المعنى الكلي فيه يقع فيه الاشتراك، فهي رحمة هذا المعنى الكلي، وينتفي الاشتراك عند الإضافة والتخصيص، فعندما نضيف الرحمة لله تكون رحمة مناسبة لله عز وجل، وعندما تضاف الرحمة إلى المخلوق تكون الرحمة مناسبة للمخلوق. فكل وصف يذكره الله عز وجل فإنك تفهمه بهذا المعنى الكلي الذي يوجد في الأذهان ولا يوجد في الأعيان إلا مضافا. وهذه قاعدة قررها ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية، وهذا موضع تقريرها وبسطها المعروف. لله عز وجل أوصاف لو ذكرها لا ينقدح في ذهنك معنى كلي، لأنك لا تعرف لها نظيرة فلم يذكرها. يقول ابن تيمية رحمه الله: فكما أن من صفات المخلوق ما لا يثبت للخالق، فكذلك في صفات الخالق ما لا يثبت للمخلوق، لكن هذا الضرب لا يمكن للناس معرفته في الدنيا، فلهذا لم يذكر. إذن هذه القاعدة قاعدة نافعة. فالآن الله عز وجل سمى لنا من نعيم الجنة ما نعرف، ثم قال: فيهما من كل فاكهة زوجان، فيدخل ما نعرف وما لا نعرف. والله عز وجل قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذه نعرفها شاهدناها. قال: ويخلق ما لا تعلمون، فدخل في هذا ما نعرف وما لا نعرف. وهنا السعدي استعمل هذه القاعدة في الجواب على سؤال. عندما حدث هذا التطور العظيم في الصناعة لم تستوعبه عقول من شاهدته، فكيف لو أخبر به الناس في العصور الأولى بأن هذا سيكون ولا يعرفون له نظيرا؟ يقول السعدي: ربما لو أخبروا به لكان لهم فتنة، فلذلك لم يخبروا به لأنه لا يناسب عقولهم، إذ لا يعرفون له نظيرا، والشيء لا تتصوره إلا إذا عرفته بعينه أو عرفت نظيره. قال الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. يقول لماذا كانت لهم فتنة؟ ما كان في الإسراء، ما كان في المعراج، لماذا كان فتنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عما لا يعرفون نظيره. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم، وهذا لا يعرفون له نظيرا، فكان لهم فتنة. يقول السعدي فكيف لو أخبروا بما هو في يومنا هذا من التطور العظيم ولا يعرفون له نظيرا فإن هذا سيكون لهم فتنة. وهو قد أشار لهذه القاعدة في هذا عند هذه الآية أيضا، هذا موضع آخر أشار فيه لهذه القاعدة، فذكرها في أول رسالته في الدجال، وذكرها عند تفسير قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. اقرأ شيخ، نقرأ الثامنة ونقف. أنا يعني نستطيع أن نكمل، ولكن يبدو نحن اتفقنا على ساعة مع أبي جاسر، ما أدري هل تغير الأمر؟ على الاتفاق. طيب إذن نقرأ هذه ونقف.
القاعدة الثامنة كل من قوت من الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلى وجه إضافته لأصحابه تستفاد من كلام السيد رحمة تفسير قوله تعالى فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فإنه قال إلا كبيرا لهم إلا صنمهم كبيرا فإنه تركوا لمقصد سيبين وتأمل هذا الاعتراض العجيب فإن كل من قوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى ملك الأرض المشركين يقول إلى عظيم الفرس إلى عظيم الروم نحو ذلك ولم يقل إلى عظيم. وهنا قال تعالى إلا كبيرا لهم ولم يقل كبيرا من أصنام فهذا ينبغي التنبه له والاعتراض من تعظيم ما حقره الله إلا إذا أضيف إلى من عظمه.
إذن هذا السعدي رحمه الله يبين طريقة الشرع في التعامل مع ما هو غير عظيم في الشرع وإنما هو عظيم عند بعض الناس، فإنه لا يذكره على وجه التعظيم المطلق وإنما يذكره معظما منسوبا إلى أصحابه. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يفتح عليكم يا أخوان.